بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ثم قال رحمه الله: ومعناها، أي معنى هذه الشهادة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده. لا معبود، منين أتى بمعبود؟ الشهادة التي يفسرها ما هي؟ لا إله إلا الله، ففسر كلمة إله بمعبود، أليس كذلك؟ طيب، وهذا تفسير مطابق. فالإله في كلام العرب هو المعبود، الإله في كلام العرب هو المعبود. فالإله مأخوذ من مألوه، وهو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وخضوعا وذلا وخوفا ورجاء. والأصل في الإله، الأصل في تعريف الإله في كلام العرب، اسم لمن قصد بشيء من العبادة. هذا أصح ما قيل في معنى كلمة إله. أما في هذا السياق فالمراد لا معبود حق إلا الله. من أين أتى المؤلف رحمه الله بكلمة حق؟ هل هي موجودة في الشهادة لا إله إلا الله؟ ما أحد يقول لا إله حق لفظا. الجواب أن هذه الجملة لابد فيها من خبر. لا إله إلا الله، إعراب لا إله إلا الله، لا نافية للجنس. إله اسمها مبني، إلا الله إلا استثناء. لفظ الجلالة الله، هل هو خبرها؟ الجواب لا، لا يصلح أن يكون خبرا، لا يصلح لفظا ولا معنى. أما كونه لا يصلح لفظا، فلأن لا تعمل إلا في النكرات، في النكرات أعملت كما يقول ابن مالك، فهي تعمل فقط في النكرات. ولفظ الجلالة الله نكرة أو معرفة؟ معرفة. بل لفظ الجلالة أعرف المعارف، الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة الله أعرف المعارف، فلا يمكن أن تعمل فيه لا من حيث اللفظ واللغة، أما من حيث المعنى فكذلك، لأن جعلنا لفظ الجلالة خبرا يقتضي إقرار المعبودات من دون الله، لأن المعنى يكون لا معبود إلا الله. وهل هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح، هناك معبودات كثيرة غير الله عز وجل، ولذلك احتاج العلماء إلى تقدير خبر لهذه الجملة، واختلفوا في تقدير الخبر. منهم من قال لا إله أي لا معبود في الوجود، ومنهم من قال لا إله حق، وهذا التقدير هو الأصوب، لأن تقدير في الوجود يلزم عليه أن يكون كل من قصد بعبادة حق، وهذا ليس بصحيح، أن كل من قصد بعبادة هو الله وليس بصحيح، إنما الذي يراد من هذه العبارة ومن هذه الجملة هو إثبات أن الله هو الإله الحق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا التقدير أصوب ما قيل في التقديرات، ودليله ذكرناه لكم. فيكون المعنى لا معبود حق، يعني لا إله يقصد بشيء من العبادة وهو مستحق لها، أهل لهذه العبادة إلا الله، فإنه هو المستحق للعبادة دون غيره. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال المؤلف رحمه الله: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن التوحيد لا يحصل ولا يتم إلا بركنين: إثبات ونفي. فأين النفي في هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ أين النفي؟ لا إله، هذا ينفي إيش؟ جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله يثبت العبادة لله وحده لا شريك له. وتأمل وانظر فيما ذكره الله عز وجل في كتابه من آيات التوحيد، تجد أنها سائرة على هذا النسق. لا بد من ذكر نفي أو إثبات، لأن بذلك يحصل كمال التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. وهذا كالدليل لما تقدم ذكره من تقدير في قوله لا معبود حق إلا الله. فالشيخ رحمه الله يقول: وجه هذا التقدير أنه لا يستحق العبادة إلا الله، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وهذا استدلال بأي نوع من أنواع التوحيد؟ استدلال بتوحيد الربوبية على أي شيء؟ على توحيد الإلهية. نعم. قال رحمه الله: وتفسيرها، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الذي يوضحها يعني يبينها ويجليها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم، إذ ظرف لما مضى من الزمان، ولا بد له من متعلق، ومتعلقه في مثل هذا التركيب أو في مثل هذا السياق أذكر، يعني أذكر إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء. براء مصدر يستوي فيه المفرد والجمع، والمراد من ذلك إنني بريء، فهو تبر من إبراهيم من عبادة قومه، وهو معنى قوله تعالى واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالبراءة اجتناب لما كان عليه قومه، ولذلك قال مما تعبدون، يعني من الذي تعبدون، فما موصولة بمعنى الذي، فتبرأ مما يعبدون. ثم قال إلا الذي فطرني، وهذا استثناء، وهو إما أن يكون استثناء متصل أو استثناء منقطع، على قولين لأهل العلم. الاستثناء المتصل يلزم عليه أن يكون قومه يعبدون الله وغيره، يعبدون الأصنام ويعبدون الله مع الأصنام، هذا الاستثناء المتصل. الاستثناء المنقطع يترتب عليه من جهة المعنى أن يكون قومه لا يعبدون إلا الأصنام، لا يعبدون الله، ويكون تقدير الكلام إنني براء مما تعبدون لكن الذي فطرني، فهو الذي أعبده وأفرده بالعبادة. ثم قال ومعنى الذي فطرني أي الذي خلقني، قال فإنه سيهدين، وهذا فيه التعليل لإفراده بالعبادة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الهداية، وأن هذه البراءة من هداية الله له، وأن كل من خالف هذه البراءة لفظا أو معنا فإنه بعيد عن هداية الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا في نبأ إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، جعلها الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الكلمة، إلى البراءة، وهي الشهادة، كلمة باقية في عقبه، يعني في ذريته وخلفه، في أولاده وأولاد أولاده، وذلك بما تعاهد به إبراهيم أولاده من الوصية، كما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة من وصيته لأولاده بأن يلزموا هذا الدين لعلهم يرجعون، أي لعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة ويلتزمونها. وجه الدلالة من هذه الآية على مراد المؤلف أن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم البراءة من كل ما يعبد من دون الله، وأنه لا يستقيم التوحيد إلا بإفراد الله عز وجل بالعبادة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، وهو معنى قوله تعالى
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
فجعل الاستمساك بالعروة مرتب على هذين الأمرين. ثم قال رحمه الله في بيان هذه الشهادة ومعناها، وانظر إلى حسن تأليف المؤلف رحمه الله وقوة تصنيفه، حيث لم يفسر هذه الكلمة أو لم يوضحها ويشرحها بكلام من عنده، إنما وضحها بكلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبهذا يلقم خصومه حجرا، لأنه لا يمكن لأحد أن يعارض كلام الله عز وجل إلا من كان في قلبه زين. قال وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، سواء أي مستوي أمرها بيننا وبينكم، وقيل كلمة سواء أي كلمة عدل بيننا وبينكم. وما هي هذه الكلمة؟ هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذه هي كلمة العدل، هذه هي الكلمة التي استوى فيها أهل الإسلام وأهل الكتاب، لأن دعوة المرسلين على اختلافهم واختلاف أزمانهم وأماكنهم وأقوامهم واحدة، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هذا تأكيد لأي شيء؟ لإفراد الله عز وجل بالعبادة، وأنه من لوازم العبادة أن لا يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا من دون الله، أربابا جمع رب، والرب هو الذي يملك ويرزق ويدبر ويخلق. والمقصود باتخاذهم أربابا هنا كما بينته السنة اتباعهم في تحريم الحلال أو تحليل الحرام. فمن اتبع أحدا وأطاع في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فإنه قد اتخذه أربابا من دون الله. قال: فإن تولوا إن لم يقبلوا هذه الدعوة، ما أجابكم إلى ما دعوتموهم إليه من الاجتماع على كلمة سواء وهي إفراد الله بالعبادة، فما هو موقف أهل الإسلام؟ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا فيه أنه يجب على المؤمن الثبات على هذه الكلمة ولو خالفه من خالفه، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عنها أو أن يعرض عنها أو أن يتخلى عنها بسبب كثرة المعرضين المتولين عنها. فإن تولوا فاثبتوا أنتم على أمركم، بل وأعلنوا ثباتكم بالتصريح في قوله: فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذه الآية بيّنت هذه الشهادة التي لا يستقيم لها ساق ولا يثبت لها عود ولا تقر في قلب إلا بهذين الركنين العظيمين، هما إثبات العبادة لله عز وجل ونفي العبادة عن غيره كائنا من كان. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر الدليل الثاني أو دليل الشهادة الثانية فقال:
ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
هذه الركن الثاني من أركان الشهادة التي يدخل بها الإنسان إلى الإسلام، الشهادة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وسيأتي تفصيل ذلك أو تفصيل من هو النبي في الأصل الثالث من الأصول التي ذكرها المؤلف رحمه الله. يقول: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم. وقيل إن الخطاب لقريش فيكون يعني منكم، يعني من العرب. عزيز عليه ما عنتم، وعزيز إذا عديت بعلى كان معناها الثقل والشدة، أي يثقل عليه ويشق عليه ويشتد عليه ما عنتم، يعني الذي يتعبكم ويلحقكم مشقة. فهذا وصفه صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه مشقة أمته وتعبهم، حريص عليكم. والحرص هو شدة الرغبة في الشيء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا غاية الحرص على هداية قومه ودلالتهم على الحق والهدى، حتى إنه أدمي وجهه وكسرت رباعيته وشج رأسه وكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا من غاية حرصه وشفقته على الناس صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا خاص بأهل الإيمان تميزوا به عن غيرهم، فهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والرأفة هي رقة تنشأ عن الخوف على المرؤوف به، والرحمة تقتضي الإحسان بالمرحوم. فالأولى تقتضي دفع المكروهات، الوصف الأول وهو الرأفة يقتضي دفع المكروهات، والرحمة تقتضي جلب المحمودات والمحاسن والمحبوبات. والشاهد من هذه الآية قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. ومن هو الذي جاءنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا بهذه الآية. فهذا دليل من القرآن على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، فأثبت علمه سبحانه وتعالى برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل لما طولب النبي صلى الله عليه وسلم بدليل على رسالته قال: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فاكتفى بشهادة الله عز وجل على إثبات رسالته، كما تقدم بيان ذلك في ما تقدم من دروس.
نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على